الصلوات على المرسلين الطيبين الطاهرين. قبل الشروع في مباحث القاطع يبحث مقدمتان حول تقسيم مباحث الحجج والإمارات والأصول العملية. وقد ذكر الشيخ الأعظم قدس سره هنا تقسيما لمباحث هذا الجزء من الأصول، قال أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فإما أن يحصل له القاطع أو الظن أو الشك، ثم بدأ ببيان ما يترتب على كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة، وجعل مباحث هذا الجزء من الأصول منقسمة على هذه الأقسام الثلاثة. وقد وقع هذا التقسيم الذي ذكره الشيخ الأنصاري قدس سره موردا للنقد والإشكال من قبل المحققين المتأخرين. ويمكن تلخيص البحث حول هذا التقسيم في ثلاث جهات: جهة في مقسم هذا التقسيم، وجهة في نفس التقسيم الثلاثي الذي يذكره الشيخ الأعظم قدس سره، وجهة ثالثة في المراد من الحكم الذي إما يحصل العلم به والقطع به أو الظن به أو الشك، هل المراد به الحكم الواقعي أو الحكم الظاهري أو الأعم منهما. هذه جهات ثلاثة من البحث في هذه المقدمة. أما الجهة الأولى وهي البحث عن المقسم في هذا التقسيم، وهو المكلف إذا التفت إلى الحكم الشرعي، ماذا يراد بالمكلف الذي وقع مقسما؟ هنا يوجد بحثان بحسب الحقيقة: بحث في أن المراد بالمكلف هنا هل هو خصوص البالغ العاقل الذي هو المكلف الشرعي، أو الأعم منه ومن الذي يمكن أن يكلف وإن لم يكن بالفعل مكلفا، وهو المكلف العقلي، فإنه عقلا يمكن أن يكلف الصبي المميز غير البالغ إذا كان مميزا لذلك التكليف وقادرا عليه. نعم، غير المميز لا يعقل تكليفه، أما المميز جملة من التكاليف يعقل في حقه، وإن كان قد رفع عنه قد يمكن فرض رفعها عنه منة وتخفيفا بأدلة رفع القلم. فهل المقسم هو المكلف العقلي أو أن المقسم هو البالغ العاقل؟ والموضع الثاني من البحث في المقسم في أن هذا المقسم وهو المكلف هل يختص بالمجتهد المكلف المجتهد، أو يعم مطلق المكلفين سواء كان مجتهدا أو لم يكن مجتهدا؟ أما البحث الأول فنحن نجد أن صاحب الكفاية قدس سره عدل عن جعل المقسم المكلف في الكفاية، وجعل عبر عن المقسم بتعبير آخر، قال: البالغ الذي وضع عليه القلم إما أن يحصل له القاطع إلى آخره. غير التعبير بالمكلف إلى البالغ الذي وضع عليه القلم. وكأنه إنما غير هذا التعبير على ضوء ما ذكره في حاشيته على كلام الشيخ في الرسائل أن عنوان المكلف يكون ظاهرا في من يكون التكليف فعليا في حقه، والتكليف ظاهر في الكلفة والإلزام، فالمكلف هو الذي يكون التكليف أي الإلزام فعليا في حقه، مع أن في بعض موارد هذه الأقسام التي جعل المكلف مقسما له ربما لا يكون الإلزام فعليا، إما لأنه لا إلزام واقعا أصلا، هناك إباحة، أو لو فرض وجود إلزام واقعي قد لا يكون هذا الإلزام فعليا في حقه، لم يبلغ مرتبة الفعلية. والتكليف ظاهر في الإلزام الفعلي للإلزام الشأني، كما في موارد الأصول العملية والحجج الظاهرية على الخلاف، هنا الإلزام الواقعي ليس كلفة وتكليفا، وهناك ترخيص حسب الحقيقة لا تكليف، وإن كان إنشاء الإلزام موجودا. فعندما نجعل المقسم المكلف حينئذ يخرج موارد الإباحة الواقعية أو موارد عدم الكلفة، وكون الإلزام والتكليف إنشائيا محضا، مع أن هذا ينبغي عدم إخراجه عن الأقسام، يدخل ويندرج في الأقسام، فيكون المقسم غير متطابق في تعبير الشيخ مع الأقسام. هذا الإشكال الذي هو إشكال لفظي بحسب الحقيقة يمكن للشيخ أن يجيب عليه، أو لمن يدافع عن تعبير الشيخ أن يجيب عليه، بأن المقصود من المكلف ليس المراد من المكلف المكلف في كل واقعة واقعة، وإنما المقصود المكلف في الجملة، يعني من ارتفع في حقه عدم التكليف وأصبح في الجملة مكلفا، سواء كان في شخص هذه الواقعة التي علم بها أو جهل ظن بالحكم فيها أو احتمل وشك في الحكم فيها، له تكليف وإلزام أو لم يكن له تكليف. فالمراد المكلف الشأني والمكلف في الجملة، لا المكلف في شخص الواقعة التي حصل له علم أو ظن أو شك فيه. فيكون هذا التعبير مساوقا مع نفس التعبير الذي عبره صاحب الكفاية، وهو الذي وضع عليه القلم، فإن الذي وضع عليه القلم أيضا يكون ظاهرا في من يكون في الجملة له شأنية التكليف، وقد جرى عليه القلم، سواء في هذه الواقعة جرى عليه القلم أو لا، فيكونان التعبيران متساوقين ومتقاربين بحسب الحقيقة. فهذه النقطة التي أثارها صاحب الكفاية قدس سره في حاشيته على الفرائض ليست جديرة بالبحث، لأنها مسألة وحيثية لفظية، إنما المهم هو البحث في أنه أساسا المقسم هل هو مخصوص بالمكلف الشرعي بمعنى البالغ العاقل كما هو ظاهر كلا التعريفين، كلا التعبيرين، تعبير الشيخ قال المكلف، تعبير صاحب الكفاية صريح البالغ الذي وضع عليه القلم، أو أن هذا التكليف أو أن هذا المقسام يعم أيضا، يمكن أن يعم غير البالغ أو الذي يشك على الأقل في بلوغه. المقسام إنما هو المكلف العقلي، كل من يمكن أن يكلف أن يكون له تكليف شرعي، سواء كان بالغا أو لم يكن بالغا. فقيد البلوغ غير مأخوذ في المقسام، كما صرح بذلك بأخذه صح تعبير صاحب الكفاية، ولعله ظاهر تعبير الشيخ أيضا. والصحيح أن قيد البلوغ لا ينبغي أخذه، لأنه يعقل أن يحصل هذه الأقسام الثلاثة أيضا في حق غير البالغ إذا كان مميزا وصالحا للتكليف عقلا في بعض الموارد، نعم في أغلب الموارد غير البالغ يعلم بأنه لا تكليف له، لكون شرطية التكليف شرطية البلوغ في التكليف في الجملة من الواضحات ومن المسلمات الفقهية والضرورات الشرعية الواضحة لدى الجميع. لكن هذا الأمر الواضح أصل شرطية البلوغ في التكليف في الجملة لا في تمام الموارد، يعني يوجد أيضا موارد يعقل فيها حينئذ يعقل فيها الشك في تعلق التكليف الشرعي بغير البالغ، وذلك في أحد أو بأحد أنحاء ثلاثة يمكن تحقق هذا الشك. النحو الأول أن يشك في بعض أنحاء التكاليف الشرعية لا في تمام التكاليف الشرعية، بعض التكاليف الشرعية يمكن فرض الشك واحتمال ثبوتها حتى في حق غير البالغين إذا كانوا مميزين وصالحين للتكليف عقلا، من قبيل ما يدعى أو ادعي ذلك بالنسبة للأحكام الشرعية المستكشفة بدليل العقل من باب الملازمة بين ما حكم به العقل حكم به الشرع، كقبح الظلم مثلا وقبح الكذب مثلا، حرمة الكذب وقبح الظلم وضرب اليتيم مثلا، هذا الحكم حكم يستقل به العقل، وفي طول استقلال العقل به يقال بأن الشارع أيضا يحكم بحرمة الظلم وبحرمة الكذب من باب أن ما قبحه العقل العملي وحكم بقبحه وحرمته عقلا يحكم الشارع أيضا بالملازمة بحرمته. حينئذ يقال أن هذا السنخ من التكاليف الشرعية والمحرمات الشرعية التي تكون مستكشفة بحكم العقل هذه تكون ثابتة في حق غير البالغ أيضا إذا كان مدركا لهذا القبح ومميزا، لأن ملاك هذا التكليف وهو حكم العقل بقبح الظلم أو بقبح الكذب ونحو ذلك، هذا الملاك لا يختص بالبالغ وإنما يعم كل من يدرك هذا القبح وكل من يميز هذا القبح، والصبي الذي لم مثلا يبلغ 15 عاما لكنه بلغ 14 عاما ويدرك القبيح عن غير القبيح أيضا يكون هذا الحكم ثابتا في حقه. إذن فيعقل ثبوت حكم شرعي في حق غير البالغ إذا كان ذاك الحكم ثابتا بملاك عقلي، ففي مثل هذه الحالة على الأقل البالغ سوف يشك، غير البالغ سوف يشك في حقه أن هذا المميز غير البالغ 15 عاما هل له أيضا حرمة الكذب شرعا، هل له حرمة الظلم وضرب اليتيم شرعا، حرمة السرقة مثلا شرعا، السرقة عدوان وظلم وتعد يحكم العقل بقبحه وبالتبع يحكم الشارع أيضا بحرمته أو لا. وحينئذ هنا يدخل هذا في التقسيم وفي المقسم، قد يحصل له القاطع به وقد يحصل له الظن وقد يحصل له الشك، ولو حصل القاطع يكون قطعه حجة لا محالة، ولو حصل الشك والظن ما هو مقتضى القاعدة في مثل هذا المورد، ما هو مقتضى الحكم الفقهي في مثل هذا الشك، مقتضى القاعدة الفنية حينئذ هو أن يلحظ نكتة هذا الحكم وهو قبح الظلم وحرمته المستكشف بالملازمة من قبحه، هل هذه النكتة وهي الملازمة بين ما حكم به العاقل حكم به الشرع هل تكون هذه الملازمة قابلة للتخصيص أو لا تكون قابلة للتخصيص؟ إذا كانت هذه الملازمة غير قابلة للتخصيص إذن ففي المقام لا يمكن رفع الحرمة الشرعية في حق هذا الصبي المميز، ولا يمكن التمسك بإطلاقات رفع القلم عن الصبي للمقام، لأن عدم قابلية هذا الحكم العقلي للتخصيص بنفسه يكون مخصصا بحسب الحقيقة مقيدا لبيا عقليا لتلك الإطلاقات، إطلاقات رفع القلم يعني الصبي، لو أريد بها رفع قلم الحرمة والتكليف. نعم، لو أريد برفع القلم رفع العقوبة الفعلية لا رفع الحرمة، لو أريد رفع العقوبة الفعلية لا بأس أن يقال أن هنا رغم أنه يوجد قبح عقلي وحرمة شرعية، لكن الله سبحانه وتعالى تفضلا لا يعاقب، نظير ما سوف يرد وورد في بحث التجري أن بعض مراتب التجري رغم أنها قبيحة ومحرمة ولو بالملازمة شرعا، لكن الشارع قد عفى عنها ما لم يتصدى وما لم يصدر منه الفعل خارجا عفى فلا يعاقب. ونظير العاف عن المعصية بعد التوبة إذا تاب، أيضا هناك روايات تدل على أنه العقاب يرتفع بعد التوبة، بالفعل لا يقع عقاب خارجا وإن كانت الحرمة والقبح واستحقاق العقوبة ثابتة. إذن فلو فرض عدم إمكان التخصيص لهذه النكتة وهي الملازمة، وأن هذه الملازمة ملازمة ثابتة نفس أمرية ثابتة في تمام الحالات، فهذا حينئذ بنفسه يكون مقيدا لإطلاقات رفع القلم، ولا يمكن حينئذ التمسك بإطلاقات رفع القلم في حق هذا المكلف، في حق هذا الصبي المميز. فيثبت حرمة السرقة عقد شرعا في حقه أيضا بالملازمة بنفس القانون. وأما إذا كانت الملازمة قابلة للتخصيص يمكن تخصيصها وليست من الأمور التي لا يمكن تخصيصها، يعني لو كانت الحرمة وكذلك القبح العقلي، الحرمة الشرعية المستكشفة بالقبح والقبح العقلي كانا تعليقيين لا تنجيزيين، يعني معلقين على عدم ورود ترخيص من الشارع. أما لو رخص الشارع وبنفسه قال لا بأس أن يكذب الصبي غير المميز، لا بأس أن يسرق الصبي لا حرمة فيه، ارتفع القبح وارتفعت الحرمة العقلية والشرعية، إن كانت الحرمة العقلية والحرمة الشرعية تعليقيين بحيث يمكن رفعهما ارتفاعهما بالترخيص الشرعي، حينئذ إطلاقات وأدلة رفع القلم تكون رافعة لا محالة لهذا الحكم أيضا، لأن الإطلاق حجة إلا حيثما يثبت في قباله تخصيص، في المقام حيث لم يثبت تخصيص يتمسك بهذا الإطلاق ويرفع به موضوع الحرمة الشرعية والعقلية. هذه حالة يتصور فيها أن يكون غير البالغ مكلفا وثابتا في حقه هذا السنخ من الأحكام الشرعية، وهي الأحكام الشرعية التي تثبت بقانون الملازمة بين ما حكم به ما أدركه العقل وحكم به حكم به الشرع. المورد الثاني، لو فرض ما إذا فرض الشك بنحو الشبهة الحكمية في مبدأ البلوغ، أن هذا البلوغ الذي تكون التكاليف الشرعية منوطة ومشروطة به، هذا البلوغ مبدأه أي وقت، إذا شك في ذلك هل البلوغ يحصل بالدخول في 15 مثلا في السنة 15 أو بإكماله 15 سنة، لو شك في ذلك فقهيا فلا محالة سوف يشك هذا الصبي المميز الذي دخل في 15 ولكن بعد لم يكمل 15، يشك في حكمه أن الأحكام الشرعية حتى الأحكام الشرعية التأسيسية الشرعية كالصلاة والصوم وسائر الواجبات والمحرمات ثابتة في حقه أو ليست ثابتة في حقه، فيشك بحسب الحقيقة في مبدأ البلوغ، وهذا الشك معقول بنحو الشبهة الحكمية، قد يقع شك في مبدأ البلوغ، فيكون هذا المكلف العقلي يكون داخلا في المقسم، أنه إما يحصل له القاطع ويحصل له الظن ويحصل له شيء، حاله حال أي مكلف آخر حينئذ، وحكمه حكم أي مكلف آخر، أن يرجع حينئذ لا بد وأن يرجع إلى عمومات التكليف، فإن إطلاقات وعمومات التكليف تكون حجة بحسب الحقيقة لأن دليل الشرطية مخصص ومقيد لتلك الإطلاقات. الدليل الذي يقول رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ أو حتى يحتلم، إذا فرض الشك في مبدأه وأنه بأي مقدار يتحقق هذا البلوغ، بإكمال الخامسة عشرة أو بمجرد الدخول في الخامسة عشرة، هذا يدخل في موارد إجمال المخصص المنفصل، ويكون حين القدر المتيقن خروجه من تلك المطلقات إنما هو صورة عدم الدخول في الخامسة عشرة، وأما بعد الدخول في الخامسة عشرة فيشك في أن هذا خارج من تلك المطلقات أو ليس خارجا من تلك المطلقات. فالأحكام التي في أدلتها إطلاقات لفظية تكون تلك المطلقات حجة في حق هذا المكلف. ولو فرض أن الحكم لم يكن له دليل لفظي مطلق كما في الأحكام التي تثبت بالأدلة اللبية ونحوها، حينئذ لا يوجد إطلاق لفظي يتمسك به هذا المكلف أو يتمسك المجتهد له، إذا كان مقلدا لمجتهدين مجتهده لا يمكن أن مقلده لا يمكن أن يتمسك بتلك الإطلاقات اللفظية، فلا محالة يرجع إلى الأصول العملية، والأصول العملية في حق هذا المكلف أيضا تكون جارية من استصحاب عدم التكليف أو من صارت البراءة عن التكليف وهكذا. فيكون أيضا هذا الشك شكا ينبغي أن يرجع فيه إلى إحدى القواعد والأصول المقررة. المورد الثالث لتصور هذا الشك أن يكون الشك بنحو الشبهة المفهومية لا الشبهة الحكمية ابتداء كما في الحالة الثانية، والشبهة المفهومية أيضا شبهة حكمية.
لو أجل استصحاب عدم التكليف هو بنفسه،
هذه مسألة لا تختص بغير البالغ، هو بنفسه حال هذا المكلف حال المكلف الآخر البالغ، أيضا لو البالغ شك في حكمين استصحاب هل هو يجريه أو مقلده يجريه، هذا بعد لا فرق لا خصوصية لهذا المكلف العقلي. المفروض أن الاستصحابات في الشبهات الحكمية لغير المجتهدين يجريها المجتهدون ولا يجريها المقلدون. المقلدون يأخذون هذا الاستصحاب من مجتهديهم. من هذه الناحية لا فرق بين هذا المكلف وبين غيره من المكلفين، يعني لا فرق بين غير البالغ والبالغ، لأن المقلد سواء كان بالغا أو غير بالغ هو لا يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وإنما يرجع إلى مقلده في إجراء الاستصحاب. هذا أيضا يرجع إلى مقلده، يعني لابد أن يقلد بحسب الحقيقة، لابد أن يقلد ويرجع إلى مقلده. حينئذ مقلده يقول إذا كان هذا الشك حاصلا لمقلده أن مبدأ البلوغ هل هو الدخول في الخامسة عشرة أو انتهاء إكمال الخامسة عشرة، حينئذ في الأحكام التي لها إطلاقات يحكم بتلك الإطلاقات، يقول يجب عليك. في الأحكام التي ليس فيها مطلقات لفظية أدلة الوجوب والتكليف فيها لبية فحين ولا إطلاق في الدليل اللبي يرجع إلى الأصول العملية في حق هذا المكلف فيحكم عليه بأنه لا تكليف لك.
بس هو أول كلام بأنه يجب عليه التقليد.
ليش؟ ليس أول كلام، يجب التقليد أيضا كذلك. التقليد أيضا أمر هنا يكون بحكم العقل يثبت كما في سائر الموارد. على كل حال هذا المكلف حيث أنه عقلا يعقل تكليفه يكون احتمال التكليف الشرعي منجزا عليه، فإما يذهب ويجتهد وإما يقلد وإما يحتاط، فالنتيجة نفس نتيجة المقلد البالغ، لا فرق من هذه الناحية بينهما. المورد الثالث ما إذا فرض الشبهة حكمية كالمورد الثاني، لكن منشأ الشبهة الحكمية الشك في المفهوم، كما لو شك في مفهوم نبات اللحية مثلا الذي ورد في بعض الروايات تحديد البلوغ، أن البلوغ يحصل بأمور بعلامات أو بمظاهر، منها أن ينبت الشعر الخشن على وجهه مثلا، هذا النبات الشعر الخشن أحد علامات البلوغ جعل في روايات تحت اشتراط التكليف بالبلوغ. خب لو أصبح تردد في مفهوم الشعر الخشن ترددا بنحو الشبهة المفهومية العرفية، لم يعلم أن الشعر الخشن بأي مرتبة يكون يصدق على الشعر أنه خشن بالمرتبة هذه المرتبة أو بأقل من هذا، يوجد شعر لكن لا يعلم أن هذا المقدار من الشعر هل يصدق عليه مفهوم الشعر الخشن أو لا يصدق عليه مفهوم الشعر الخشن، هنا أيضا يكون تكون الشبهة حكمية غاية الأمر، شبهة مفهومية حكمية. والصحيح في الشبهة الحكمية أيضا الرجوع إلى إطلاقات التكليف لا إلى استصحاب حكمه المخصص، عنوان المخصص على ما بحث مفصلا في أبحاث العام والخاص، ويأتي أيضا في أبحاث الاستصحاب استصحاب حكم المخصص، يعني عدم نبات الشعر الخشن لا يجري، لأن مفهوم الشعر الخشن مردد، وما هو موضوع الحكم ليس عنه، ليس المدلول، مدلول اسم الشعر الخشن، واقع الشعر الخشن يكون موضوعا، والواقع هنا لا شك فيه بحسب الحقيقة، الشك في المدلول وفي صدق الاسم، والمدلول بما هو مدلول ليس موضوع الحكم بعدم التكليف، وإنما الواقع يكون موضوعا على تفصيل مبين في محله. فالاستصحاب في الشبهات المفهومية لا يجري، وإنما الصحيح في الشبهات المفهومية أيضا الرجوع إلى مطلقات وعمومات الأحكام الأولية، إذا كانت هناك عمومات مطلقات فوقانية، كما في أدلة الأحكام اللفظية، الأدلة اللفظية على التكاليف أقيموا الصلاة، كتب عليكم الصيام ونحوها، إطلاقاتها تكون محكمة، دليل الدليل المجمل مفهوما مخصص بحسب الحقيقة لهذه المطلقات، فيكون داخلا أيضا في موارد إجمال المخصص المنفصل ودورانه بين الأقل والأكثر، ففي الأكثر يكون الإطلاق والعام حجة لا محالة، فيثبت التكليف في حق هذا المكلف، إلا إذا فرض أنه الحكم والتكليف كان ثابتا بدليل لبي من إجماع وسيرة ونحو ذلك، لا بدليل لفظي يكون فيه إطلاق، حينئذ تنعكس النتيجة، لا بد أن يرجع فيه إلى الأصول العملية إلى الأصول العملية الأخرى، إلى لا إلى استصحاب عدم حصول الشعر الخشن، لأننا قلنا أن هذا استصحاب حكم المخصص وهو دليل شرطية البلوغ لا يجري، وإنما يرجع إلى استصحاب عدم التكليف أو البراءة عن التكليف ونحو ذلك من الأصول العملية الحكمية، والتي أيضا تكون حجة في حق هذا المكلف بإطلاقات أدلتها. وهذه الأصول العملية لا يقال أن هذه الأصول العملية هي أيضا مخصصة بإطلاقات رفع القلم عن الصبي، فلعل حينئذ لا يجوز التمسك بإطلاقات أدلة الاستصحاب أو أدلة البراءة الشرعية، فإنه أولا المفروض الشك في هذا المخصص، وأدلة الأصول اللفظية الأصول العملية فيها أدلة لفظية بحسب الحقيقة يتمسك بإطلاقها، وثانيا أدلة الأصول اللفظية الترخيصية ليست مقيدة برفع القلم عن الصبي، فإن دليل رفع القلم يرفع الحكم الإلزامي، وأما الحكم الترخيصي والتخفيفي والامتناني ليس مرفوعا برفع القلم، لأن رفع القلم من أدلة الامتنان كما قيل في شرحه، ولا يكون رافعا إلا للحكم الذي فيه كلفة على الصبي لا مثل الاستصحاب والبراءة. وثالثا لو فرض أيضا أنه جمدنا مثلا على حق رفع القلم كل قلم، حتى قلم الإباحة حتى قلم التخفيف والترخيص، مع ذلك يكفي حينئذ الأصول العقلية بناء على القول بجريان قاعدة البراءة العقلية في الشبهات، فحينئذ يحق المقلد لهذا صبي المشكوك في أنه قد بلغ أو لم يبلغ يمكنه أن يحكم عليه بالبراءة العقلية. إذن فلا فرق بحسب الحقيقة بين هذا الصبي في موارد الشك الثلاثة التي أشرنا إليه وبين غيره من البالغين من حيث معقولية نفس الأقسام الثلاثة في حقه، فلا ينبغي جعل المقسم خصوص البالغ الشرعي، المقسم عبارة عن المكلف العقلي، كل من يعقل تكليفه لا بد حينئذ أن يخرج من عهدة هذا التكليف المحتمل إما بالاجتهاد أو بالتقليد أو بالاحتياط، ويكون حكمه بهذا النحو المبين. هذا كله الموضع الأول من البحث في المقسم، أن المقسم هل يختص بالبالغ الشرعي أو يعم كل مكلف عقلي. الموضع الثاني من البحث والذي هو الأهم من الموضع الأول، أن المقسم هل يختص بالمجتهدين أو يعم الغير المجتهدي أيضا. ذهب المرزا قدس سره إلى أن المقسم يختص بالمجتهدين، المكلف إذا التفت، أي المكلف المجتهد إذا التفت إلى الحكم الشرعي. يأتي البحث عن الموضوع الثاني في اليوم القادم. وأفضل الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث الثاني في الجهة الأولى. السلام في أن المقسم في تقسيم الشيخ قدس سره هل يختص بالمجتهد المكلف المجتهد أو يعم المجتهد والمقلد؟ ذكر المرزا قدس سره في المقام أن هذا المقسام يراد به خصوص المكلف المجتهد، فالمجتهد إذا التفت إلى حكم شرعي إما أن يحصل له القاطع أو الظن أو الشك. وأفاد في وجه هذا التخصيص والتقييد للمقسام بأن الأحكام التي ترتب وتقرر في الأقسام في الظن والشك أحكام ظاهرية مخصوصة بالمجتهدين ولا تعم المقلدين، حجية الخبر مثلا، حجية الشهرة، حجية الظهور، الاستصحاب، البراءة، هذه القواعد الظاهرية المقررة في هذه الموارد مخصوصة بالمجتهدين وحجة في حق المجتهدين لا محالة، لا في حق المقلدين. وأما المقلد فالحجة في حقه عبارة عن رأي المفتي ورأي المقلد والمجتهد. إذن فلا يكون المقسم خاصا بالمجتهد لا محالة. هذا الكلام الذي أفاده المرزا قدس سره يمكن المناقشة فيه من ناحيتين. الناحية الأولى إثبات أن الوظائف المقررة في الأقسام المذكورة ليست خاصة بالمجتهد بل هي ثابتة في حق المقلد أيضا. غاية الآن قد يكون المقلد لا يكون له طريق إلى إثباته ثبوتا، هذه الأحكام ثابتة في حق المقلد أيضا، لا قيد ولا تقيد وتقييد في أدلتها للاختصاص بالمجتهد. والإشكال الثاني أنه لو سلم تقييد الأحكام المذكورة بالمجتهد بنحو من الأنحاء الذي سوف يأتي البحث عنه، مع ذلك المقسم ينبغي إبقاؤه عاما مطلقا يشمل المقلد والمقلد، يشمل المجتهد والمقلد، وذلك باعتبار معقولية أصل هذا التقسيم في حق المقلدين أيضا. غاية الأمر مع تغير المصاديق فالتقسيم معقول في حق كل مكلف، كل مكلف سواء كان مجتهدا أو كان مقلدا إذا التفت إلى الحكم الشرعي إما أن يحصل له قطع ويقين بالحب إثباتا أو نفيا ولو للضرورة والتسالم والإجماع ونحو ذلك ويكون قطعه حجة، أو يحصل له ظن ويكون له قطع بحجية هذا الظن ولو تسالمين لوضوحين بداهتين فيكون حجة حينئذ. وكذلك يحصل قد إذا لم يحصل له الظن حصل له الشك، أيضا كذلك قد يكون هذا الشك له حكم واضح ثابت قطعي في حقه ولو أن يكون حكما عقليا كمنجزية العلم الإجبالي مثلا، أو حكما عقليا كقبح العقاب بلا بيان لو قيل بوضوح. فالتقسيم الثلاثي في نفسه معقول في حق كل من المجتهد والمقلد. قالت الآن المجتهد مصادق الظن الذي يكون قاطعا بحجيته عنده مثلا أو الشك الذي قرر فيه حكم ظاهري عملي مصادقه للمجتهد تختلف عن مصادقه للمقلد. مصادقه في المجتهد عبارة عن خبر الثقة مثلا والشهرة ودليل البراءة الشرعية ونحو ذلك من الأمور، لكن في حق المقلد مصادقه تختلف، قد يكون مصداقه أحد مصادقه رأي نفس المجتهد. فتوى المجتهد والمقلد يكون هو الظن الذي قد يقطع بحجيته ولو من باب الضرورة والتسالم والإجماع والسيرة ونحو ذلك. إذن فأصل التقسيم الثلاثي معقول في حق كل من المجتهد والمقلد، حتى لو قيل وقلنا في الأمر الأول قلنا باختصاص أدلة الأحكام الظاهرية التي يستعملها ويستفيدها المجتهد وهو حجية الخبر مثلا خبر الثقة ونحو ذلك من الحجج والإمارات أو الأصول العملية، حتى لو قلنا باختصاص تلك الحجج والإمارات والأحكام الظاهرية بالمجتهد بالخصوص، مع ذلك هذا لا يعني إخراج المقلد عن المقسم، باعتبار أنه في حق المقلد أيضا يعقل هذا التقسيم مع تغير مصداق الحجة الظاهرية من إمارة أو من أصل، فيكون حينئذ هذا المقسم ينبغي أن يبقى على إطلاق، يعني يكفي هذا المقدار لإبقاء المقسم على إطلاقه، وهو أن المكلف سواء كان مجتهدا أو كان مقلدا إذا التفت إلى حكم شرعي إما أن يحصل له القطع أو يحصل له الظن أو يحصل له الشك، هذا التقسيم يكون معقولا حينئذ. نظير ما إذا فرض أن مجتهدا في المجتهدين أيضا قد تختلف المصادق، مجتهدا يصل إلى رواية فتكون حجة في حقه يحصل له الظن المعتبر، المجتهد الآخر فحص لكن لم يجد تلك الرواية لم يلتفت إليها من قبيل جملة من الروايات التي بالتدريج خلال البحث يلتفت إلى دلالاتها لكونها في أبواب فقهية أخرى غير هذا الباب الفقهي، فحينئذ بعد الالتفات إليها يحصل مصداق جديد للظن المعتبر لهذا المجتهد الذي لم يكن موجودا للمجتهد الآخر أو في العصر السابق من العلم ومن الاجتهاد. هذا لا يؤدي إلى أن يكون المقسم مخصوصا حينئذ بمجتهد دون مجتهد، هذا اختلاف في المصداق بحسب الحقيقة، مصداق الظن المعتبر أو الأصل العملي المعتبر قد يختلف من المجتهد إلى المقلد، لا أنه يكون التقسيم مخصوصا بالمجتهد. فالمقسم يبقى على إطلاقه لكل مكلف لأنه معقول في حق المقلد، حتى لو قلنا باختصاص تلك الأحكام التي سوف يقع البحث عنها في الأقسام الثلاثة بخصوص المجتهدين دون المقلدين. هذا الإشكال الثاني يمكن للمرزا أن يناقش فيه بأن يقول أن هذا التقسيم الثلاثي وإن كان معقولا كما ذكر في حق المقلد أيضا، فإن المقلد كالمجتهد قد يحصل له القاطع بالحق إثباتا أو نفيا أو الظن المعتبر أو يشك في ذلك، ولو أن يكون مصداق الظن المعتبر عنده غير مصداق الظن المعتبر عند المجتهد، مصداقه فتوى المجتهد لا خبر الثقة أو الشهرة أو نحو ذلك. هذا الكلام وإن كان صحيحا فمن هذه الناحية التقسيم معقول في المقلد كما هو معقول في المجتهد، إلا أن هذا الظن المعتبر في حق المقلد خارج عن الأقسام، باعتبار أن المقصود من هذا التقسيم الثلاثي بيان الوظائف والأحكام المقررة في الأقسام الثلاثة أو في الحقيقة في القسمين الثاني والثالث، أما القطع فحجيته ذاتية وليست بحكم شرعي. المهم بيان الأحكام المقررة في الظن والشك التي تكون حججا تكون حجة ومعتبرة في استنباط الحكم الشرعي في الفقه، فإنما يراد البحث عنه في الأصول. والذي يريد الأصوليون ومنهم الشيخ الأنصاري قدس سره كإعطاء تقسيم لمباحثه، يريدون أن يبينوا تقسيما لما للحجج والإمارات والأحكام الظاهرية التي تكون أدلة على إثبات الحكم الشرعي واستنباط الحكم الشرعي في الفقه. ومن الواضح أن ما يكون مصداقا للظن أو الأصل المعتبر للظن الحجة والإمارة أو الأصل والشك مثلا الذي فيه البراءة أو استصحاب أو نحو ذلك، الحجة في استنباط الحكم الشرعي خصوص تلك الإمارات والحجج والأصول التي تكون مخصوصة بالمجتهد بحسب الفاهم. وأما حجية فتوى المقلد والمجتهد للمقلد، وإن كانت هذه حجية تفيد المقلد وهي التي تسعفه وتبرئ ذمته في الشبهات الحكمية، إلا أن هذه الحجية حجية الفتوى ليست حجة وإمارة لاستنباط الحكم الشرعي. ومن هنا كانت مسألة حجية الفتوى خارجة عن مسائل علم الأصول وداخلة في مسائل علم الفقه. حجية الفتوى في حق المقلد ليست قاعدة وإمارة أو حكما ظاهريا يستنبط منها حكما شرعي حكم شرعي في الفقه، لأنها ليست بلحاظ ما قبل الاستنباط بل بلحاظ ما بعد الاستنباط. الاستنباط منتهن، انتهى المجتهد من استنباطه، ثم نتيجة استنباطه يكون حجة في حق المقلد الذي لا يريد أن يستنبط، لأن اجتهاده ليس واجبا تعيينيا مثلا على كل الناس. إذن فمنظور الأصوليين من هذا التقسيم بحسب الحقيقة، ومنظور الشيخ من هذا التقسيم، إنما هو بيان الأحكام والوظائف المقررة من الحجج والإمارات والأصول العملية في الأقسام التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، والتي بها يستنبط الحكم الشرعي ونثبت الحكم الشرعي في الفقه. وهذا مخصوص بحسب الفرض، إذا تجاوزنا على النقطة الأولى المفروض أن هذه التي تستنبط منها الحكم الشرعي من الإمارات والأصول، يعني خبر الثقة، شهرة، إجماع منقول، ظهورات، استصحاب، براءة ونحو ذلك، هذه التي هي الحجج والإمارات والأصول العملية كلها بحسب الفرض مخصوصة بالمجتهد. فوجود مصاديق للظن المعتبر في الشبهة الحكمية للمقلد هذا وحده لا يكفي لإدراجه في المقسم. إذن فالإشكال الثاني غير وارد. نعم الإشكال الأول تام الذي سوف يأتي البحث عنه، وهو أننا إذا أثبتنا عدم الاختصاص وأن الأحكام الظاهرية المقررة في موارد الظنون المعتبرة والإمارات أو الأصول العملية الشرعية، هذه الأحكام عامة ليست مخصوصة بالمجتهد، لو ثبت التعميم وأنها عامة للمجتهد والمقلد لكل مقلد لكل مكلفين كالأحكام الأولية، كما أن وجوب الصلاة لكل مكلفين، حجية الاستصحاب في الشبهة الحكمية أيضا لكل مكلفين، حجية الخبر إخبار الثقة أيضا لكل مكلفين، حينئذ يبقى المقسم عاما. فالصحيح في دفع الإشكال بحسب الحقيقة هو إثبات هذه النقطة الأولى بحسب الحقيقة، وهي أنه تلك الأحكام المقررة التي سوف تأتي لا اختصاص في أدلتها بخصوص المجتهد، وإن توهم الاختصاص وما يتوهم كونه سببا للاختصاص سوف يأتي المناقشة فيه وأنه غير تام. أما لو سلمنا الاختصاص وقلنا بأن تلك الأحكام مخصوصة بالمجتهدين وأنه لا يمكن أن يستفاد عمومها وإطلاقها وثبوتها واقعا في حق المكلف المقلد أيضا، إذن لابد من تقييد المقسم بخصوص المجتهد، لأن مجرد معقولية ظن معتبر في حق المقلد لا يكفي لجعله في هذا المقسم، إذ هذا المقسم مقسم أقسام هي أحكام من الحجج، أحكام ظاهرية من حجج وإمارات أو أصول عملية تقع في طريق الاستنباط في الفقه، يعني يستنبط منها الحكم الشرعي في الفقه، والظن الذي يكون حجة للمقلد ليس ظنا يستنبط منه الحكم الشرعي، وكذلك الشك الذي قد يكون معتبرا عند المقلد ليس شكا يستنبط من الحكم الشرعي، لأن المقلد ليس مقامه وليس موقعه موقع الاستنباط، بل موقعه ما بعد الاستنباط بحسب الحقيقة. استنبط له الحكم الشرعي ثم أعطي له الفتوى، فحجية الفتوى في حق بحسب الحقيقة لا تكفي لإدراجه في هذا التقسيم. فالصحيح هو دعوى تعميم المقسم وعدم الاختصاص بالمجتهد لعدم تمامية ما ذكره المرزا في النقطة الأولى من أن الأحكام المقررة في حق في هذه الأقسام مخصوصة بالمجتهد. فلا بد من صرف عنان الكلام حول هذه النقطة، أنه هل تكون هذه الوظائف المقررة في الأقسام مخصوصة بالمجتهد أو ليست مخصوصة بالمجتهد. المرزا ادعى الاختصاص، لابد أن نرى أنه لماذا ادعى الاختصاص. لا إشكال في أن الاختصاص الذي ادعاه المرزا لا يريد به أن أدلة الحجج والإمارات قد أخذ في موضوعها عنوان المجتهد، إذ من الواضح أن هذا القيد لم يرد في شيء من أدلة الحجج والإمارات أو الوصول العملية، لم يرد في شيء من أدلة حجية خبر الثقة مثلا، أنه على المجتهدين حجة خبر الثقة لا على غيرهم، أو أنه لا تنقض اليقين بالشك، المجتهد لا ينقض اليقين بالشك. قيد المجتهد من الواضح عدم أخذه بعنوانه. إذن فكيف يدعي المرزا هذا الاختصاص؟ المرزا يدعي الاختصاص على أساس دعوى أن هذه القواعد المقررة من الحجج والإمارات قد أخذ في موضوعها قيود وخصوصيات، تلك القيود والخصوصيات لا تتحقق إلا في حق المجتهد ولا تتحقق في حق المقلد، من قبيل مثلا الفحص عن الأدلة، فإن الخبر إنما يكون حجة بعد الفحص عن وجود مخصص أو معارض أو حاكم عليه وعدم وجدانه، حينئذ يكون الخبر حجة. ليس مطلق الخبر حجة، مقيد الموضوع الحجية في الخبر. وهكذا في الظهور، الظهور حجيته العموم الإطلاق مشروطة بأن يكون قد فحص هذا الإنسان عن المخصصات والمقيدات والحاكم أو المعارض ولم يجد، حينئذ يكون الظهور حجة في حق. وكذلك الأصول العملية، استصحاب مثلا إنما يكون حجة في الشبهة الحكمية التي هي المقصود في هذه المسائل، في المسألة الأصولية الاستصحاب إنما يكون حجة فيما إذا فرغ الإنسان، فرغ المجتهد عن الفحص عما يكون حاكما عليه، يعني فرغ عن الفحص عن وجود إمارة فلم يجد إمارة على خلاف الاستصحاب، حينئذ يمكنه أن يجري الاستصحاب. وأما لو لم يفحص عن وجود إمارة وخبر ثقة ودلالة في آية أو في رواية معتبرة على الخلاف قبل الفحص، الاستصحاب لا يكون حجة، البراءة لا تكون حجة، وهكذا سائر الأمور. إذن تمام القواعد التي تقرر في موارد الظن والشك، هذه القواعد مقيدة بشكل وآخر بقيود وخصوصيات، هذه الخصوصيات لا تتأتى ولا تتحقق إلا في حق المجتهد. من هنا يقول المرزا بأن هذه الأحكام مخصوصة بالمجتهد، بل للمرزا كلام آخر، وهو أن كلام يوضح حين ذن الاختصاص أكثر من هذه الخصوصية على ما سوف يأتي، وهو دعوى أن الحكم الظاهري أساساً لا يعقل أن يكون حجة في حق من لم يصل إليه. هذا الحكم الظاهري، الحكم الظاهري حجة في حق من يصل إليه. المقلد لا يمكن، لم يصل إلى الحكم الظاهري حتى لو كان في المسألة خبر ثقة لا معارض لها له ولا حاكم ومخصص له، حتى إذا كان هناك خبر ثقة لا معارض له، حيث أن المقلد لم يعرف هذا الخبر، لم يذهب ليفحص ويدرس الأحاديث والروايات والفقه، لا يريد أن يجتهد، فهذا الخبر ثبوته الواقعي لا يكفي لأن يكون حجيته وحكمه الظاهري ثابتا في حق المقلد، يثبت في حق من يصل إليه هذا الخبر، من باب أن الحجية والحكم الظاهري سواء في الإمارات أو في الأصول يكون مخصوصا ومشروطا بالوصول، مع عدم وصول الحكم يكون جعل الحكم الظاهري لغوا وغير معقول على ما سوف يأتي أيضا بحثه في نقطة قادمة. إذن فدائما الأحكام المقررة في موارد الوظائف في موارد الإمارات والحجج التي يستنبط من الحكم الشرعي دائما هذه غير واصلة للمكلف، يعني لا تكون ثابتة في حق المكلف، تكون ثابتة فقط في حق المجتهدين الذين وصلوا إلى هذه موارد هذه الأحكام الظاهرة، يعني فحصوا الروايات، وجدوا الرواية، وجدوا الاستصحاب، وجدوا الظهور، وجدوا الشهرة وهكذا. إذن فبهذا يقال أن الأحكام الظاهرية المقررة في الأقسام المذكورة في هذا التقسيم لدى الأصوليين هذه الوظائف مخصوصة بالمجتهدين ولا تعم المقلدين، لأنها في نفسها منوطة بالوصول، كل حكم ظاهري ثبوته منوط بإثباته، منوط بوصوله، من دون إثباته ووصوله لغو جعله وإطلاقه وعمومه على ما سوف يأتي.
على هذا أنه الأحكام مفروضة فقط على المجتهدين،
الأحكام الظاهرية
لا بس فعل
الأحكام الظاهرية هكذا، الأحكام الظاهرية مو الأحكام الواقعية لا بس هو الكلام في هذه الأحكام الظاهرية، يعني أحكام الظن والشك التي يراد استنباط الأحكام الشرعية منها من قبل حجية الخبر التقية، حجية الظهور، حجية الاستصحاب في الشبه الحكمية وهكذا، هذه مخصوصة بالمجتهد. ولهذا أيضا المقلدون ليس لهم شغل بهذا، أنت لا تجد مقلدا يأخذ يمكنه أن يأخذ كتاب وسائل الشيعة لكي يرى أن الحكم الظاهري في المسألة الفلانية التي فيها رواية، ما هو لا ليس شغله هذا، وإنما يعطى بيده الرسالة العملية ويستنبط، لا يستنبط يعني يطبق عمله على الرسالة العملية طبق فتوى المجتهد حجة في حقه.
نفس الرسالة العملية عندما يقرأها المكلف قد يجوز أن يصير عنده خلاف لكثرة المجتهدين مثلا الرسائل.
على كل حال الأحكام الظاهرية الأصولية يعني المسائل الأصولية المذكورة ليست حجة في حق المقلد، أما المقلد له حجة أخرى جعلها الشارع له وهو رسالة المجتهد، فتوى المجتهد، تلك مسألة أخرى أجنبية عن مسائل علم الأصول، فإن رسالة المجتهد أو فتوى المجتهد ليست من المسائل الأصولية، مسألة فقهية تخص المقلدين لا محالة.
إذن ثبوت الفتوى ثبوت الأخذ بالفتوى شيء
أصول، لا فقهي، حجية الفتوى أيضا من المسائل الفقهية، ولهذا بحث الاجتهاد والتقليد جعل من الأبحاث الفقهية لا من الأبحاث الأصولية. بل هذا هم تقييد، يعني تارة يكون التخصيص بملاك تارة يكون التقييد بملاك أخذ قيدا من قبيل وجوب الفحص، من قبيل مثلا الفحص عن المخصص، عن المعارض، إحراز الحالة السابقة ونحو ذلك، وأخرى نقول بالاختصاص من باب أنه أساسا الحكم الظاهري لمن لم يشترط بالوصول، والمقلد حيث أنه لا يصل إليه هذا الحكم الظاهري فلا يعقل أن يكون فعليا في حقه، فتارة من ناحية قيد الفحص نقول لا يعم المقلد، وأخرى من ناحية قيد الوصول نقول لا يكون المقلد، هذان قيدان يختلفان. إذن فمدعى المرزاء إنما هو مثل هذه الدعوة، أن هذا التقسيم مقسمه خاص بالمجتهد، يعني عندما يقول الأصوليون المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي إما أن يحصل له القاطع أو الظن أو الشك، هذا ينظرون فيه إلى المجتهد الذي يريد أن يستنبط الحكم الشرعي لا المقلد، لأن الأحكام التي تذكر لهذه الأقسام الثلاثة والوظائف التي تذكر هذه الوظائف خاصة بالمجتهد لا ليست ثابتة في حق المقلد، وحينئذ هذه الأحكام التي تكون خاصة بالمجتهد اختصاصها ليس من باب أخذ قيد الاجتهاد في موضوعها، بل من باب أخذ قيود أخرى، تلك القيود لا تتحقق لا تنطبق إلا على المجتهد ولا تنطبق على المقلد، فلا محالة يكون هذا التقسيم خاصا بالمجتهدين. ومن هنا ينفتح إشكال حينئذ لو تمت هذه الدعوة للمرزاء، وسوف يأتي البحث عن عدم تماميتها ومناقشتها، لكن لو تمت سوف ينفتح من هنا مسألة عويصة في مسألة الإفتاء بحسب الحقيقة، مشكلة في مقام الإفتاء، وهي أنه إذا كانت الأحكام الظاهرية التي يعتمد عليها الفقيه والمجتهد خاصة به ولو باعتبار الخصوصيات والقيود المأخوذة فيها التي لا تتحقق إلا فيه، حينئذ كيف نفسر ونفهم عملية الإفتاء، وكيف يكون فتوى المجتهد حجة في حق المقلد بعد فرض أن الإفتاء وحجية الفتوى تعني بحسب الحقيقة رجوع الجاهل إلى العالم وغير الخبير إلى الخبير. الإفتاء عبارة عبارة عن أن من لم يعرف الواقع، من لم يعرف مسألة وليس له خبرة، هم لا يمكن أن يكلف كل الناس بأن يذهبوا ويحصلوا هذه الخبرة والاجتهاد. خفف الشارع عليهم، اكتفى إمضاء للسيرة العقلائية أيضا في أمثال هذه الموارد بأن جعل نظر الخبير الفاحص عن تلك المسألة وتلك الصنعة، جعل نظره حجة على هذا الجاهل، وكان رجوع الجاهل إليه حينئذ كافيا في مقام تفريغ ذمته. رجوع الجاهل إلى العالم يستبطن ويستلزم أن يكون هناك واقع، هذا الواقع يدركه العالم نتيجة فحصه وخبرته وعلمه، ويجهل به الجاهل، وحينئذ يرجع إليه لكي يشخص هذا الواقع اعتمادا على رأيه، ويجعل كأن رأيه ونظره نظر هذا الإنسان. وهذا يتوقف على أن يكون هناك واقع مشترك بين الجاهل والعالم، يعني هناك حقيقة ثابتة في نفسها، يكون العالم والخبير نظره مجرد طريق إلى ذاك الواقع. وحينئذ حيث أن الخبير وصل وعلم وكشف هذا الواقع، يعتبر رجوع الجاهل إلى هذا الكشف حجة في حق الجاهل، وكأن الجاهل بنفسه يكون قد كشف هذه الحقيقة، يعتمد على كشف الغير. لكن لا بد أن يكون ذاك المنكشف له ثبوت وتقرر بقطع النظر عن هذا الكشف. وحينئذ لو قلنا بأن الأحكام الظاهرية مخصوصة بالمجتهدين ولو باعتبار هذه النقطة التي أشار إليها المرزاء، حينئذ كيف يرجع المقلد إلى المجتهد في أخذ الفتوى في مسألة من مسائل الغير الضرورية من الدين، في المسألة من المسائل التقليدية؟ كيف نفسر عملية الإفتاء والرجوع وحجية الفتوى رجوع الجاهل إلى العالم؟ فإنه إذا أراد أن يرجع إليه في فهم الحكم الواقعي، فالمفروض أن المجتهد لم يصل إلى الحكم الواقعي في هذه الموارد التي لا يكون الحكم الواقعي واضحا مسلما معلوما، بل حكم لا بد من إثباته بالاجتهاد، يعني بالقواعد الظاهرية، من إمارات، من أصول، من حجج. إذن فالحكم الواقعي المفروض المجتهد كالمقلد جاهل به، الحكم الظاهري الذي قطع به المجتهد وأحرزه المجتهد وكشفه المجتهد، المفروض أن هذا الحكم الظاهري الذي كشفه موضوعه مخصوص به، يعني قد أخذ فيه قيد أو قيود، هذه القيود بالنتيجة جعلت هذا الحكم يختص بالمجتهد. وحينئذ لا يمكن أن يكون أن يفتي به لهذا المقلد الجاهل ويرجع إليه، لأن هذا ليس حكما واقعيا ثابتا بقطع النظر عن المجتهد والمقلد، وإنما هو حكم خاص بموضوعه، وموضوعه المجتهد، وموضوعه بحسب الفرض غير متحقق في حق المقلد، فلا يمكن إسراؤه إليه ولا يمكن إفتاؤه به. هذا يكون من قبيل إفتاء من ليس موضوعا لحكم بذلك الحكم، بثبوت ذلك الحكم عليه، وهذا أيضا غير معقول غير صحيح. ومن هنا تتحقق على هذا المسلك الذي سلكه المرزا، تتحقق مشكلة بحسب الحقيقة وعويصة في كيفية فهم وتحليل عملية الإفتاء. طبعا أصل الفتوى حجية الفتوى ورجوع الجاهل إلى العالم لا إشكال فيه فقهيا، ثابت في محله، بس هذا المسلك الذي سلكه المرزا هنا يوقعنا حينئذ في هذه العويصة، أن مثل المرزا كيف يفسرون عملية الإفتاء للمجتهد وحجية فتوى المجتهد للمقلد في المسائل التي المجتهد لم يصل فيها إلى الواقع، وإنما وصل فيها إلى القواعد الظاهرية من استصحاب، من مثلا استصحب بقاء النجاسة في الماء المتغير بعد زوال تغيره، يفتي حينئذ لمقلده بنجاسة الماء بعد زوال تغيره. وبماذا يفتي؟ يفتي بالحكم الواقعي، الحكم الواقعي بحسب الفرد لم يدركه، لعل الحكم الواقع الطهارة للنجاسة. يفتي لا محالة بالحكم الظاهري بالنجاسة الاستصحابية التي أثبتها بالاستصحاب، النجاسة الاستصحابية موضوعها أركان الاستصحاب التي منها الفحص عن الحاكم، منها وصول دليل الاستصحاب، وهذا كله خاص بالمجتهد بحسب الفرض، والمقلد ليس له لا أركان الاستصحاب لا موضوع الاستصحاب، فلا يمكن أن يفتيه بالمجتهد بالنجاسة الاستصحابية الظاهرية في هذا الماء، مع أنه لا إشكال فقهيا بأنه يفتيه، وذاك أيضا يتخذ فتواه حجة ويقول الماء له الماء المتغير بعد زوال تغيره نجس، وهكذا في مورد أصل أو إمارة أخرى حجة أخرى من الحجج. ومن هنا نحتاج إلى تفسير هذه العملية، حيث أن أصل الفتوى وحجية الفتوى لا إشكال فيها فقهيا، فمثل المرزا يحتاج إلى أن يفسر حينئذ عملية حجية الفتوى ورجوع الجاهل إلى العالم، يفسره تفسيرا بتفسير يمكن أن يحافظ فيه إذا أمكنه، يحافظ على أن يكون رجوع الجاهل إلى العالم من باب الرجوع إلى الخبير، وإذا لم يمكن أن يفسره من هذا الباب حينئذ لا بد من افتراض تعبد زائد وخصوصية زائدة في باب التقليد في خصوص الفقه غير موجود في سائر الخبرات والعلوم كالطب، فإن هناك في علم الطب لا توجد أحكام ظاهرية، حقائق واقعية تكون ثابتة في حق الطبيب وغير الطبيب، غاية الأب الطبيب يصل إليها وصولا وجدانيا بالعلم الوجداني، أما في الفقه في غير الأحكام المعلومة بالوجدان والواضحة والمسلمة التي غالبا تلك الأحكام لا يحتاج فيها إلى تقليد لأنها من المسلمات، في الأحكام الاجتهادية التي يحتاج فيها إلى التقليد عادة هذه الأحكام لا يعلم بها المجتهد بالعلم الوجداني، وإنما يعلم بالأحكام الظاهرية في موردها بإمارة باستصحاب بأصل عملي، والمفروض أن المرزا يقول أن هذه الإمارات والأصول كلها مخصوصة بالمجتهدين، أحكام ظاهرية شرعية مخصوصة بالمجتهدين ليست ثابتة في حق المقلدين، فكيف يفتي حينئذ؟ وما هو الأمر المشترك الذي يرجع فيه المقلد إلى المقلد ويحرزه بالتقليد؟ الحكم الواقعي المفروض لم يحرزه المجتهد، الحكم الظاهري المفروض اختصاصه بالمجتهد وعدم انحفاظ موضوعه للمقلد، فيحتاج أن يقول مثل المرزا هنا بأنه باب التقليد في الفقه يختلف عن باب التقليد في سائر الخبرات وفي سائر العلوم، هذا شبه تقليد بالدقة ليس تقليدا، هذا أمر آخر توسعة واقعية تعبدية فيها عناية زائدة، وحينئذ لا بد أن يبحث عن هذه العناية ما هي التي يمكن افتراضها في المقام، وقد تترتب نتائج على هذا افتراض تلك العناية، وقد يؤدي هذا إلى ثمرات عملية قد نشير إلى بعضها. وحينئذ بهذا لابد أن يبحث بحثا عن هذه النقطة التي أثارها المرزا، يكون مستوعبا لكل هذه الحيثيات، ومن هنا يبحث في ثلاث مسائل في المقام بحسب الحقيقة. المسألة الأولى في أنه هل يمكن على فرض اختصاص الأحكام الظاهرية من الحجج والإمارات والأصول العملية على فرض اختصاصها بالمجتهدين بالنحو الذي بيّنه المرزا، هل يمكننا أن نخرج الإفتاء وحجية الفتوى عملية الإفتاء وحجية الفتوى تخريجا على القاعدة بحيث لا نحتاج فيها إلى فرض تعبد وعناية زائدة على أصل رجوع الجاهل إلى العالم ورجوع غير الخبير إلى الخبير في الكشف عن واقع موضوعي مشترك بينهما كما في سائر العلوم وفي سائر الخبرات، أو لا يمكن ذلك؟ يعني هل يمكن أن نفسر عملية الإفتاء وعملية حجية الفتوى كما في سائر الخبرات حتى على تقدير القول بالاختصاص، أو لا يمكن؟ المسألة الثانية في أنه إذا لم يمكن تفسير ذلك فحينئذ حيث أن أصل الفتوى وحجية الفتوى لا إشكال فيها فقهيا من ضروريات الدين لعله حجية الفتوى، إذن لا يمكن رفع اليد عن الفتوى لأنه ليس من باب الرجوع إلى أهل الخبرة، بل لا بد حينئذ من الالتزام بحجية الفتوى وإعطاء وبيان العناية التي ارتكبت حينئذ هنا من أجل جعل الفتوى حجة في حق المقلد. البحث عن أن تلك العناية التي سوف نستفيدها من أدلة التقليد، لأن أصل أدلة التقليد لا إشكال في ثبوتها وتماميتها، ما هي تلك العناية؟ هل يمكن تصوير عناية زائدة على مسألة رجوع الجاهل إلى الخبير؟ ولا بد من استفادتها ولو بالدلالة الالتزامية من أدلة التقليد، حيث أن أصل التقليد ثابت من دون إشكال. هذا أيضا مسألة ثانية. والمسألة الثالثة نبحث في أصل المسألة التي ذكرها المرزا قدس سره، وهو أنه هل الأمر كما ذكر أن الإمارات والحجاج والأصول العملية من حجية الخبر، حجية الظهور، حجية الاستصحاب، حجية البراءة، هذه كلها مخصوصة ولو بتبع قيود مأخوذة فيها مخصوصة بالمجتهدين، أو أن هذه الأحكام الظاهرية كالأحكام الواقعية ثبوتها ثبوت مطلق ثابت في حق المجتهد وغير المجتهد، غاية الأمر المجتهد وصل إليها والمقلد لم يصل إليها، هي ثابتة حتى مع عدم في حق المقلد حتى مع عدم إحرازه لموضوعه، هذا الحكم ثابت على موضوعه، غاية الأمر المكلف المقلد لم يصل إليها. نظير وجوب الصلاة الواقعي، وجوب الصلاة الواقعي لو كان ثابتا في الواقع ليس مقصودا المجتهد، المقلد له تكليف بوجوب الصلاة واقعا، المجتهد أيضا له تكليف بوجوب الصلاة واقعا، غاية الأمر قد يكون المقلد هذا التكليف ليس منجزا في حقه، إذا كان فتوى مقلده مثلا عدم وجوب الصلاة عند رؤية الهلال مع أنه واقعا مثلا تجب الصلاة عند رؤية الهلال، أو عدم وجوب صلاة الليل واقعا تجب صلاة الليل، إذن أو تجب صلاة الجمعة، إذن فلا بد من بحث أصل المسألة التي أدت إلى تلك المشكلة في عملية الإفتاء، أنه هل ما يقوله المرزا صحيح من أن هذه الأحكام الظاهرية مخصوصة بالمجتهدين ولو بالنتيجة وبالمآل، أو ليست كذلك، بل الأحكام الظاهرية من الحجج والإمارات كالأحكام الواقعية لها إطلاق لكل مكلف يكون موضوع الحكم الواقعي متحققا في حقه، وهذا الموضوع متحقق حتى في حق المقلد، المقلد أيضا يتحقق في حقه موضوع الحكم الظاهري، بحيث يكون الحكم الظاهري فعليا في حقه، غاتر أن فعليته قد تكون متنجزة أيضا عليه إذا تمت بعض الخصوصات، وقد لا تكون متنجزة عليه، وهذا هو البحث الأساسي والمهم الذي نجعله البحث الثالث بحسب الحقيقة. يأتي الكلام.